بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في الكتاب الجامع تحت باب وجوب المعارضة بالكتاب تصحيحه وإزالة الشك فيه وتبديله. قال: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز عن أبي مزاحم الخرقاني قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قال: قلت نعم. قال: عارضت؟ قلت لا. قال: فلم تكتب. معلوم أن إسماعيل بن عياش حديثه في الحجازيين فيه ضعف، وهشام بن عروة حجازي. هشام حجازي. طيب، ايه هي الحجاز؟ ايه هي الحجاز؟ اي البلاد؟ مكة والمدينة والطائف. يدخل في ذلك مخاليفها، مخاليف هذه الديار، يعني كل ما جوارها من القرى والمدن. فحدود البلاد في الشريعة لا بد ان تبين، يعني مثلا عندما يتكلم في احاديث الشام لابد ان تعلم ما هو حد الشام. فحد الشام اذا نظرت في الاحاديث النبويه يذكر مطلقا كلمه الشام، فيقول مثلا: عقر دار الاسلام بالشام. طب ايه هي الشام؟ الشام عباره عن ايه؟ فلسطين، سوريا، الاردن، لبنان، يذكر فيها سيناء. سيناء ايضا تذكر في بلاد الشام، يعني من جزء من الشام داخل في مصر، والأربع بلاد الكبرى داخلة في مصر أيضا، والبعض أدخل بعض جنوب تركيا، لكنه ليس على قول أكثر الجغرافيين لا يثبت. إذن فهذا النص يدل على أن المعارضة إنما تعني بها تصحيح الكتاب. طيب، نقرأ من المقرش الدرس اللي فات، عايزين نكمل بقى. أربع بلاد كبرى هي الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، دي كلها تدخل في بلاد الشام، يضم إليها سيناء ومصر. سيناء داخل الشام أيضا. مين اللي على الدور؟ تفضل.
قال: أخبرنا أبا الجديد قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: مثل الذي يحفظ ولا يعالج، مثل الذي يقضي حاجته ولا يستدعي الا.
طبعا تشبيه ليس لطيفا ولا ينبغي ان يذكر، ففيه يعني سماجه في ضبطه ومعناه. يعارض يعني يقابل، يقابل كتابه. بعد الكتابة يعارض لأنه هو نفس الكتابة. فعندما تنزل فأنت ربما تسقط بعض الكلمات أثناء النزول، فمعنى المعارضة أو المقابلة أن تعرض المنسوب على الأصل. طيب هذا العرض كيف يكون؟ أنت ما قلت لك أن تسخن كتاب، كتاب الجامع تسخن نسخة منه، فرحت جاي قعدت تكتب الكتاب كله. عندما تكتب يقع سقط، خاصة في انتقال النظر، وده بنعاني منه في أثناء دراسة المخطوط. لما تأتي وتناقش مثلا مخطوطا بتجد أن فيه سقط في كثير من العبارات، بتجد أن العبارة فيها سقط على الأقل سطر أو سطر ونص. هذا إنما أتى من خلال انتقال نظر الناس من سطر إلى سطر. لو أنت ممكن جبت نظرت أول سطر، يعني جينا مثل الإسناد مثلا بتاعنا، ده في أول السنة أخبارنا، وفي السطر الثاني أخبارنا، فعندك كلمتين متشابهتين كل كلمة في سطر، وأنت بتنقل أنت بصيت بصة رحت إيه نقلت، جيت تبص ثاني راح نظرك راح فين؟ في السطر الثاني الأولاني، راح معدي قد إيه؟ معدي سطر كامل كده، ده كله بيسقط. فعندما قرأ ذلك في المخطوط بيقول إيه؟ وهذا انتقال النظر من الناس، ده لا شك فيه. ثم تضافوا التكملة أو هذا النقش من مرجع وثيق، من مرجع ناقل عنه، أو تتمم هذا الكلام في الحاشية. يعني عندك تبين عندك سقط في أصل الكتاب، وهذا السقط موجود بنصه في كتاب الآخر. طب عندما تثبت هذا السقط تحطه في إيه؟ في الأصل بين معطوفتين ولا في الحاشية مع الإشارة؟ يحطه في الأصل ولا يشيله؟ احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الشخص جاي منين؟ ان كان اتى من مخطوط اخر يضاف مع الاصل. واخد بالك؟ انت معتمد على مثلا على سبع نسخ، في نسخه اضافت هذا الاصل، يبقى ده ايه؟ لا نزاع في هذا، انك تضيف هذا الجزء المفقود من المخطوط. طيب ليس في مخطوطات الكتاب، طب نظرنا في الاسناد وجدنا الاسناد برمته أخذه المصنف عن إمام آخر، نفترض مثلا أن البيهقي روى الحديث والسقط وقع عند البيهقي، والحديث أخذه البيهقي من أبي داود، وجدنا النص عند أبي داود بهذا السياق، أنا إذن عندي إيه؟ عندي يقين أن هذا الحديث برمته، ها وقد أخذه عن أي بكر بن دافع عن أبي داود بنفس الإسناد ثم نقله عنه. يجوز لي أن أضيف في الأصل وأقول والإضافة من سنن أبي داود، واخد بالك؟ يبين هذا، لأن فيه في سقط واضح، وربما يشير في أصل المخطوط إلى علامة الإلحاق ولا ترى كلاما في الحاشية، حط علامة الإلحاق بين الإيه؟ بين في موضع السقط، رحنا للموضع الإلحاق ما وجدناش فيه كلام، طب نعمل إيه؟ عند ذلك يضاف هذا الكلام من المصدر المنقول منه ثم يكتب في الحاشية بأن هذه الزيادة إنما أتت من خلال النظر في سنن أبي داود. نعم.
قال الشيخ أخبرنا سيد بن علي الطنجيري، أخبرنا عبد السلام بن أحمد بن شعب بن بطال، قال أخبرنا محمد بن هاروش بن حضرمي، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن الجليل، قال أخبرنا قريش بن أنس، قال سمعت الطريق بن احمد يقول اذا نسخ الكتاب ثلاث مرات تحول بالفارسيه من كثره تقصد.
هذا اذا لم يعارض، هذا اذا لم يعارض، فمع المعارضه والمقابله ترى الخطا فيه نادرا. نعم.
ويجعل للعبد قلما معدل مكرر.
لا، دي وضعها المحقق، يعني كانها الحديث ما رقم حديث مقرر، رقم الحديث يعني ده عد المصنف او عد المحقق في الكتاب انه عد هذا الحديث مقررا بما بعده، طب داني ماذا فعل؟ دي مسألة فنية، مسألة فنية يعني لا تعرف لها بباب الضبط في المخطوط. هنا الحديث اللي قبله 578، الحديث الثاني 578، حط كلمة مقرر بعد بعد رقم على طول. فلماذا لم تعدل؟ دي بتقع معنا كثيرا في اخر بروغات الكتاب، اخر بروغ نجد ان فيه نظر في الارقام، نجد ان حدث تكرار عندي في الرقم وقع كده ايه بدون قصد. طيب انا الان لا استطيع ان اغير ارقام الكتاب، خلاص وصلت لاخر مرحله، فبعمل ايه؟ بروح جاي ايه اضيف الكلمه ديت واقول ان ايه وقع تكرار عندي في عد الكتاب، فهذا ايه خطا يعني بيقع اثناء البروفات الاخيره لضبط الكتاب.
ويجعل العبد قد متعدد وقد اخبرنا ابو معاذ عن هذا قال سمعت محمد بن اسحاق القاضي يقول سمعت قلب بن عمرو عن عقبه يقول سمعت ابا معاذ يقول ولا يبر رجل في امر الحديث، فقالت سيفك افضل من قلب بن عمرو. وإذا وجد من عاقلا من التقليد نفقه، وإن رأى الحق مشكلا فإنكله وضبطه. قال أخبرنا أبو نعيم عن حافظ قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال أخبرنا عمرو بن أبي طالب الشرحي المصري قال أخبرني أبي قال أخبرنا بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي قال سمعت ثالثا إن معبد يقول روح الكتاب العزم.
أولا ما هو اسم الأوزاعي؟ الأوزاعي فقيه الشام وله مذهب كالشافعي وأحمد وسفيان، لكن ضاع مذهبه ونقل معظم مذهب الأوزاعي الإمام الشافعي في مناظرته مع الأوزاعي، يعني كثير من نقل العلماء بفقه الأوزاعي إنما أتي من مناظرة الشافعي مع الأوزاعي. الشافعي كان يناظر، كان يكلم له خطابات ومراجعات، والحافظ ابن عبد البر يعتني كثيرا بنقل كلام الأوزاعي، والأوزاعي له كتاب السير، سير الأوزاعي، فهذا الذي يعني عد من مصنفاته المفردة. فالأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام وفقيهها، وكان له مذهب، وكان هذا المذهب معروفا عند أهل الشام كمذهب الشافعي. لاحظ هذا الإسناد عند الخطيب يحدث عن شيخ أبي نعيم الحافظ صاحب الحلية والتاريخ، فالحافظ أبو نعيم من تلاميذ الطبراني سليمان بن أحمد الطبراني. إذا عندما تقرأ هذه النزلة بتعرف طبقات العلماء، بتعرف طبقات العلماء، فين طبقة الطبراني، فين طبقة أبي نعيم، دي كلها طبقات بتعطيك دراية بأن هذا الإمام يا متقدم يا متأخر. عندما تكتب تخريجا للحديث مفترض في كتابة التخريجات أننا نصدر بالأسانيد العالية ثم بالنازل، يعني إذا على هذا التقييد لما قرأ حديث أو ليه أخرجه الطبراني وأبو نعيم والخطيب، ماشي كده على هذا التركيب. ليه؟ لأن الطبراني أعلى من أبي نعيم وأبو نعيم أعلى من الخطيب، فصدرنا بالطبراني وثنينا بأبي نعيم وثلثنا بالخطيب، ده إيه؟ يكتفي باب التخريج ولا يليق، وإن كان أمرا يعني جاهزا، لكن من الأمر الذي اعتنى به العلماء حتى صار مضطردا بين أهل التحقيق أننا نصدر بالإسناد العالي على الناس. ولذلك ترى الكثير من المحققين يقدمون الموثق والمسند على الصحيحين، واخد بالك عند التخريج يقدم هذا ليه؟ لعلو السند، إلا إن اشترط وقال أنا أقدم الصحيح ثم أثني بما على، فيصدر بالصحيحين. ليه؟ لأن في ذكر الصحيحين إثبات صحة الحديث، دي الذي يعني الذي يهتم بها الناظر، تهم كله في هذا الباب أن تعرف صحة الحديث. ولذلك قد نكتفي في باب التخريج بذكر الصحيحين فقط، ولا نزيد على ذلك، أحيانا نفعل ذلك إلا إذا كانت تم فائدة. في فائدة من الزيادة بنزيد، لأن أحيانا ترد زيادات في ألفاظ الأحاديث هذه الزيادات ليس لها أصل في الصحيحين، فعندما تضاف الزيادات من الخارج من خارج الصحيحين ثم يبين حكمها فهذا له فائدة. لكن افترضنا أن الحديث عند أصحاب السنن من نفس رب البخاري ومسلم خلاص، قد تكتفي بذكر الصحيحين ولا يضرك أن تبسط تغيرهما. لكن لو ذكرت عدة مراجع قالت من الصحيحين، ده كله لا يعطيك الحكم على الحديث. ولذلك الشيخ ناصر كان يعيب على من يكثر من التخريج ولا يحقق، يقول لك وما فائدة ذلك؟ إنما فائدة التخريج التحقيق. فأنت عندما تخرج صارت لي 30 مرجعة وبعد كده قلت لي كلهم من طريق فلان عن فلان انتهى الموضوع على كده، أنا ما استفدت شيئا إلا بإعداد المصادر. لكن لابد على الأقل أن تذكر من صحح ومن ضعف في الحديث على الأقل عقب الرواية. فهؤلاء مثلا 30 مصنفة أقرأ الحديث في مصنفاتهم، يعني لا يخلو أن ترى واحدا تكلم على الحديث، ودي فائدة لابد أن تعتني بها. لما تيجي تخرج الحديث تدبر معي وانظر ما قول العالم عقب الحديث، دي مهمة جدا. فأحيانا البزار بيعيد، إذا أنت بس نقلت الفاظ الذي ونسيت كلام البزار. أحيانا الطبراني يتكلم، ابن خزيمة يعيد في صحيحه بروايات، ابن حبان يتكلم على رد علة، غالبا هو كل ما أخرج مختب به عنده، لكن يأتي بإشكال على الحديث يقول لك هذا الحديث وقع عليه إشكال، ثم يبدأ في بيان صحة الحديث. فهنا إيه؟ دفع العلة، فده يأخذ في باب العلم. دي كلها عبارة عن فوائد إنما تقتل من خلال جمع مصادر التقليد. يبقى أنت العلة كلها مركزة على الإسناد وعلى متن الحديث، ثم على تدويج العالم وعلى ما قاله عقب الحديث. دي كلها فوائد بتأتيك في النهاية بعد كده أنك بتجد أحكام على هذا الحديث من خلال تخريجات المصنفين. يعني مثلا في حديث ذكر الدارقطني في سننه في المجلد الثالث صفحة أظن 50، ذكر فائدة جميلة جدا. الدارقطني ساق حديثا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم قال قد أخبرني أبو بكر النيسابوري قال صحيفة عمرو بن شعيب صحيحة، وقد سمع عمرو بن شعيب من أبي شعيب ومن جده عبد الله بن عمرو. الباب منين؟ هنا يبقى سمى الجد، ودي تقطع نزاع بين العلماء، من جد عبد الله من جده عمرو بن شعيب؟ خلاف. فبيقول كلام الدرقطني والنيسابوري وجماعه العلماء يقول لك ان الجد هو مين؟ عبد الله بن عمرو. دي كانت امتى؟ قيلت بعد سياق الروايه. لو انت راجعت لترجمه عمرو بن شعيب في كل كتب الرجال لن ترى كلمه الدارقطني في الترجمه. واخد بالك؟ كلام الدارقطني مجموع من السؤالات، وكلما تراه منقولا من كتب العلل. ولذلك انصح ان تعقد استقراء على سنن الدارقطني، اعمل استقراء. ليه؟ لان الفوائد التي قالها الدارقطني عقب الروايات لم تذكر في كتب الجرح والتعديل، وفوائد مهمه جدا في الاعلام وفي بيان قوله في باب الجرح والتعديل، دي كلها فوائد. ولذلك انفذ ما فعله بشار عواد في كتاب تهذيب الكمال انه عقد استقراء لبعض كتب السنن، فعقد منها فوائد وضعها في حواشي كتابه. دي اهم حاجه، ده اللي خلى الكتاب يعني ايه تقدم في باب التحقيق، يعني يعد من افضل التحقيقات لكتب الجرح والتعديل. ليه؟ لانه جمع نقولات نادره من ثنايا كتب الاسانيد. فالترمذي مره برح ومره عدل، فراح جايب الكلام من ايه؟ من السنن، حافظ ترجمه الرجل. يبقى دي اعطاك فائده ليست في مظان الموضع، مش موضعها ده، لكن اتى بها فجمع الشواهد وجمع الشوارب عمل لا يقوم به إلا أهل الاستقراء. يعترض على الكلمة من المنتصف، ده الضرب، يعني لا يجوز أن يحك الكلمة، لا تحك، ولا يجوز أن تطمط بالمداد. هو بين حكتين مساحة بلدتك ما ينفعش. ليه؟ هيترك بياض، ده يعني إيه؟ يعني في شخص هنا. طيب لو طمطت بالسواد نقول إن إيه؟ إن هنا في كلمة بس إحنا إيه؟ مش عارفينها. ثم يقع إشكالات، يبقى إذا الحاجة في إيه؟ أن يضع خطا على الكلمة، يعني الكلمة ظهرت وتقرأ وبينة، لكن وضع عليها علامة الضرب، يعني عبارة عن خط أتى معترضا على الكلمة من المنتصف. هنا النزاع على إيه؟ على أي الكلمتين الكبرى. النزاع هين، لكن أقول الضابط في ذلك عدم الالتباس. فإذا كنا نرى أن الضرب على هذه الأولى والثانية يوقع لبسا، فتختار الكلمة التي لا لبس فيها، تختار الكلمة التي لا لبس فيها، وإن كان الحذف من الثاني أولى من الأول. نعم.
قال البخاري أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز، قال البخاري محمد بن عبد بن موسى، قال البخاري عبد الواحد بن محمد الصافيلي، قال البخاري ميمون بن هارون، قال حدثني محمد بن عمر بن جرير، قال قال إمام زيد النحوي لا يجيب الكتاب حتى يخبر حتى يخبر.
طيب هنا في يعني تنبيه حول عمل المحقق، يقول أخبارنا أبو الحسين محمد وبعدين رقت قوس، ماشي، ثم أغلق القوس عند قوله أخبارنا عبد الواحد. قال في الحاشية إيه؟ قال ما بين القوسين سقط من ضاء، إيه ضاء دي؟ نسخة من النسخ، وهو سق قلم من الناس. العبارة غير مستقيمة ولا تكتب في هذا، لا يقال على هذا سق قلم، إنما يقال سهو أو غفلة. يقول المحققون على هذا الأمر بغفلة من الناس أو سهو منه. فسق القلم يعني أن ينتقل انتقال من موضع لموضع، أما هذا فلا. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا أبو عمرو الزاهد فيما جاز لنا، قال سمعت أحمد بن يحيى يقول عن أبي بن عبد الله بن قال سمعت الرسول يقول لا يجيب الكتاب حتى يخدم، يعني الإصلاح.
طيب إذا هذا يدل على ضبط الكتابة من تقييد ونقص وتشكيل وغير ذلك، فنقص إلى هنا إن شاء الله.